إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أوشك الشهر الكريم أن ينصرم مودعا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرف ومعه ذنوبنا قد محاها وقد عفى عنا ربنا سبحانه وتعالى. إلا أن هناك بعض الأمور التي ينبغي أن ينتبه إليها المسلم، أنه ما زال في الشهر بقية وما زال حسن الختام مستمرة، فربما لو أحسنت في ليلة أو في يوم ربما يعفو الله عز وجل عنك، فلا ييأسن مقصر في ذلك الشهر، فإن رحمة الله عز وجل واسعة. فربما أساء العبد وعندما يرفع يديه إلى الله تائبا راجعا بصدق من قلبه فإنه سبحانه وتعالى يتوب عليه ويمحو ذنوبه. والعبد إذا جاءه الموت فقال لا إله إلا الله وكانت آخر كلامه وكانت من قلبه صدقا وحقا، فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه ويكون مقره الجنة. ولذلك ليس بمستبعد على رحمة الله، ليس تشجيعا على التقصير في ذلك الشهر، لكنه كما يؤتى للمريض مرض الموت فإنه ينبغي أن ينفس له، ينبغي أن يذكر برحمة الله عز وجل. ونحن في أنفاس الشهر الأخيرة، كاد الشهر أن يلفظ أنفاسه وكاد أن يغادرنا، فإنه لا يبقى إلا رحمة الله عز وجل، لا يبقى إلا أن نطمع أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد أن نتمسك بالسويعات الباقية من ذلك الشهر حتى نري من أنفسنا أننا نرغب في رحمة الله عز وجل، أننا وإن قصرنا وإن ضعفنا وإن فعلنا فإننا في النهاية راجون لرحمة ربنا سبحانه وتعالى، فإنه لا ينبغي أن ييأس العبد من رحمة الله عز وجل ما دام رجع رجوعا صادقا، ما دامت توفرت لديه النية الصادقة في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ولو في اللحظة الأخيرة. ولذلك ما زالت أبواب الشهر مشرعة مع كونه منصرفا، لكن رحمة الله عز وجل واسعة، فلذلك ينبغي أن نحافظ على البقية الباقية. من كان على طاعة فحقيق به أن يستمر، ومن كان مخالفا، من كان مقصرا فليرجون رحمة الله عز وجل في بقية ذلك الشهر الكريم، فإنه ربما بقيت الليلة المخبوءة فما زال في الشهر بقية، وما زالت الرحمات وما زالت المغفرة وما زال الخير حتى ينتهي ذلك الشهر تماما. ولذلك أهيب بنفسي وإخواني أن نبذل وسعنا في طاعة الله عز وجل في تلك السويعات الباقية حتى نعلنها لله أننا وإن قصرنا لكن لدينا رغبة، لدينا محبة، لدينا رجوع إلى ربنا سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا مع مغفرته للطائعين، لعله يحشرنا في زمرة من أطاعه ومن عبده سبحانه وتعالى حق عبادته، فإن رحمة الله سبحانه وتعالى قريب من المحسنين. هذا أمر. الأمر الآخر الذي ينبغي أن نتعلمه من ذلك الشهر أن هذا الشهر جعله الله عز وجل مفتاحا للخير، معلما للمسلم دروب الخير، فاتحا له الأبواب. فلا ينبغي أن يأتي المسلم بعد انتهاء الشهر فيغلق تلك الأبواب. فتح الله عز وجل على الناس في ذلك الشهر من أبواب الصدقة، من أبواب الإحسان، من أبواب تلاوة القرآن، من أبواب الصيام، من أبواب القيام، من أبواب الذكر، من أبواب المحافظة على الجماعة، من أبواب ارتياد المسجد وغيرها. لا ينبغي أن نرى الناس في شهر رمضان في المساجد ثم بعد ذلك تخلو المساجد من الناس. ليس هذا فعل العبد الحقيقي، إن العبد الحقيقي لله، وهذا الذي يريده الله عز وجل بأوامره، أن يكون المسلم عبدا لله عز وجل دائما، لا أن يكون عبدا وقتيا مطيعا طاعة وقتية، عبدا موسميا يطيع الله عز وجل في موسم ثم بعد ذلك يترك عبادة الله عز وجل. ليس ذلك المقصود بالرمضان أبدا، وليس هذا الهدف، إنما هو تمرين على الطاعة، تدريب على سمع على السمع لله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن نستصحب الخير من ذلك الشهر. ليس من شرطه أن يفعل الإنسان كل ما فعله في ذلك الشهر، فلذلك الشهر من الاجتهاد ما ليس لغيره، لكنه ينبغي أن يبقى معه ولو شيء من ذلك الذي كان يعمله في ذلك الشهر. فلما لا تبقى الصدقة؟ أيحتاج الفقير والمسكين في رمضان ثم بعد ذلك يكف عن الجوع ويكف عن الحاجة في شوال؟ لماذا يقبض الناس أيديهم في شوال وفي غيرها فتصبح تلك الشهور شحيحة بالخير؟ إذا ذهب الفقير إلى غني أو تاجر أو غيرهم من أصحاب الأموال يقول له قد انتهينا أو قد خرجنا في رمضان أو أليس الفقير محتاجا؟ أليست الحاجة مستمرة؟ وبالتالي يحتاج الغني إلى أن يستمر في الصدقة ولو كانت أقل من ذلك الشهر، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. قاعدة الشريعة أن العمل القليل المستمر أحب إلى الله عز وجل وخير وأكثر أجرا من العمل الكبير المنقطع، لأن العمل القليل المستمر يدر من الخير ومن الفوائد ومن النفع على العامل وعلى من قدم إليه ما لا يدره العمل الكبير المفاجئ الذي ينقطع بعد ذلك. والعمل المستمر هو المناسب لاستمرار العبودية، كأنه إعلانا بأنك مستمر في عبادة الله عز وجل، وأنه ليس أنك تعبد الله عز وجل شهرا أو أياما محدودة ثم تنصرف عن تلك العبادة كأنك معرض عنها. صورة العبد عندما يقيم عبادة كبيرة كما يفعل بعض الناس في رمضان ويتعبد الله عز وجل ويشهد، ثم بعد ذلك يفلس إفلاسا تاما بعد انتهاء الشهر، صورة قبيحة، كأن عبدا أقبل على ربه سبحانه وتعالى وأقبل على مالكه ومالك روحه ونفسه، فأقبل الله عز وجل عليه. إذا أقبلت على الله أقبل الله عز وجل عليك، وإذا أتيت إليه تمشي أتاك سعيا، وإذا أتيته سعيا أتاك هرولا. فمهما أتيت استقبلك ربنا سبحانه وتعالى، فهو الرحمن الرحيم، مع كونك معرضا، مع كونك عاصيا، لكنك بمجرد أن تقبل على الله عز وجل فإنه يستقبلك، فإنه يوسع لك، فإنه يفسح لك، فإنه يرحمك سبحانه وتعالى. فليس شأن العبد أنه يرجع إلى الله في ذلك الشهر فيرحب به ربنا سبحانه وتعالى ويقبل عليه كما أقبل على الله، ثم بعد ذلك إذا انتهى الشهر فإذ به يدبر ويولي ظهره لمالكه وربه ومعبوده سبحانه وتعالى معرضا عنه وعن عبادته، فكيف يكون شأنه وشأن ذلك الإعراض؟ لكنه لو بطل قليلا، لو بقي مقبلا على الله عز وجل، لكنه قل عمله، لكنه ما زال مستمرا في العبودية. إنه عرف قراءة القرآن في ذلك الشهر، كان يقرأ جزءا في اليوم، لو قرأ ربعا في اليوم، لو قرأ أقل، لو قرأ 10 آيات في اليوم، فإنه شيء كبير، وسيدل على أنه فهم الصيام وعقل معاني الصيام كما بين ربنا لعلكم تتقون. فمعناه أنه ابتدى يكتسب بعضا من التقوى. لو أنه تعلم أن يتصدق على الفقير والمسكين، وتعلم ألم الجوع، وتعلم عندما يكون جائعا كيف يكون شعوره، فكيف يكون شعور الفقير الذي عند لا يجد حاجته ولا يجد طعامه ولا يجد ملبسه، وعندما يطالبه أولاده بما يأكله الناس وبما يلبسه الناس وبما يسعد به الناس، لا يجد عنده شيئا، لا يجد شيئا يعطيه لأولاده. لو تصور أحدنا هذه المواقف لحن إلى أخيه وهو أخوه، وكما قلنا بأنك أنت مخول في المال، لست مالكا له ملكا مطلقا، وإنما هو ملك تصرف وملك ابتلاء وملك اختبار من الله سبحانه وتعالى، فكيف تلقى الله سبحانه وتعالى؟ لذلك أيها الإخوة، إن الصيام كما يقول أهل العلم مدرسة تعلم الناس الصبر، تعلمهم الأخلاق الحسنة كيف يصبرون، تعلمهم كيف يتعبدون، تفتح عليهم أبواب العبادة وأبواب الخير وأبواب الدعاء. باب الدعاء الذي هو من أعظم الأبواب، لا يهلك إنسان وباب الدعاء مفتوح أبدا، لكن بعض الناس تنساه. فاستصحب من ذلك الشهر الدعاء الذي كنت تدعوه، فينبغي أن تبقى. فالدعاء هو العبادة، بل هو من أهم جزئيات العبادة، فلذلك هناك خير كبير فتح الله عز وجل على البشر من المسلمين في ذلك الشهر، من صلاة ومن محافظة على الصلوات المختلفة في المساجد، ومن قيام ومن صيام ومن صدقة ومن قراءة قرآن ومن حسن خلق ومن انتظار الصلوات ومن غيرها من الأعمال الحسنة. فلا ينبغي أن تغيب تلك الأعمال فجأة فتشح المساجد من روادها، وتشح الأعمال وتشح الصدقات، فيصبح الفقير لا يجد شيئا. فذلك صورة العباد المعرضين عن ربهم سبحانه وتعالى، الذين أقبلوا في موسم في فترة معينة، ثم بعدما انتهى وكأنه لم يكن لهم رب، وكأن العبودية انتهت، وكأنه لم يعد هناك الله، فيعرضون ويذهبون كما كانوا في البداية، فكأنهم لم يتعلموا شيئا، وكأن ذلك الشهر نقطة مضيئة في سنة مظلمة. لا ينبغي أن يكون كذلك، بل ينبغي أن تكون السنة مضيئة كلها، لكن ذلك الشهر أزهرها وأنورها وأجملها، لكنه ينبغي أن تتناسق بقية الشهور مع ذلك الشهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ينبغي أن نعلم أن الذي يعطي الأجر في شهر رمضان يعطيه في بقية الشهور أيضا، بل ربما إذا ندرت العبادة وقلت فربما كان أجرها أكبر من غيره من الشهور. هذه قاعدة معروفة في الشريعة النبوية، الشريعة المحمدية، الشريعة التي أنزلها الله عز وجل هو أنه كلما قل العاملون بأمر من السنن ومن الخير فأحياه الإنسان فإن أجره يكون كبيرا. وإذا عمل الإنسان الخير في وقت يشح فيه ذلك الخير فإن أجره يكون عظيما، لا يكون كبقية الأيام أو بقية الأزمان أو بقية الأمكنة. فكلما رأيت الخير شح أو ندر في زمن أو في مكان ما أو عند أشخاص ففعلت ذلك الخير فيكون لك أجرك الكبير، وتكون قد سننت سنة حسنة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عندما جاءه أناس فقراء مجتاب النمار، يعني يلبسون لباسا رديئا سيئا ممزقين، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو، فلما رآهم في تلك الصورة الزرية التي لا يرضاها أحد لنفسه فتألم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يظهر الحزن والفرح والسرور في وجهه صلى الله عليه وسلم. فيقول الصحابي فلما رآهم النبي تمعر وجه النبي، تمعر بمعنى ظهر عليه الغضب وظهر عليه الحزن، ظهر في وجه النبي الوجه الأنور الوجه المضيء، وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كالقمر عندما يقع فيه كسوف. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من حال مجموعة من المسلمين أن حالهم بتلك الصورة الزرية وعند إخوانهم من الطعام والشراب والملابس ما يعطونهم، لكنهم لم يقوموا بذلك. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فخاطب في الناس فقال: تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره، فبين أنواع الصدقات فلم يترك منها شيئا حتى بينه صلى الله عليه وسلم، أي أنه ولو تصدق بجزء يسير. فلما سمع ذلك أصحابه رضي الله تعالى عنهم وكانوا مبادرين مسارعين إلى الخير، قام أحدهم وأتى بصرة كاد يعجز عن حملها بل عجز عن حملها ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، صرة من ملابس من طعام من غيره من الخير. فلما رآه الناس تبادروا حتى أصبح هناك كوم أو كومان أمام النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات ومن الأطعمة ومن الملابس ومن غيره من الخير الذي عند المسلمين. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو استضاء وجهه، زال ذلك الكسوف الذي ظهر عليه التمعر فبانه وأضاء وأناره وعاد إلى طبيعته، عاد إلى النور الذي عليه لما رأى أن المسلمين استجابوا لأمره وقاموا لنجدة إخوانهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم معبرا عن ذلك: من سن سنة حسنة فله أجرها، يشير إلى الصحابي الأول الذي أحيا تلك السنة التي كانت مفقودة عند هؤلاء فقام فأحياها فاقتدى به الناس إلى ذلك الخير. فقال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا يدلك على أن تلك الأيام المقبلة التي ربما لا ينفق فيها الناس وربما لا يساعد فيها الناس، ربما تكون فيها النفقة أجرها كبيرا جدا عند الله عز وجل، لأنه كما قلت بأن قاعدة الشريعة بأن الأمر إذا ندر أو قل عمله وأحياه الإنسان وقام به أن أجره يكون ليس كما كان الأمر محليا أو ليس كما لو كان الأمر موجودا بين الناس. فعندما يكون الأمر مفقودا والخير مفقودا في شهر أو في زمن أو في مكان فيحييه الإنسان فيكون أجره كبيرا. والدليل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج يعني القتل كما يقع في العراق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم جميع بلاد المسلمين كما يقع في العراق وفي فلسطين وفي الصومال وفي غيرها من بلداننا الممزقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي أهلها وأن يعينهم على طرد الأعداء. فالنبي يقول: من عبادة في الهرج، أي عندما يكون هناك قتل وخوف وغيرها، فلو تعبد الإنسان في تلك الظروف التي لا يتمكن عامة الناس ولا يصبرون على العبادة في تلك الظروف، عندما لا تشعر بالأمن، عندما تخشى على نفسك، عندما يكون همك أن تحضر لقمة خبز حتى لا تموت ولا يموت أطفالك، حينئذ عندما تقوم تصلي ركعتين لله عز وجل يدل على قربك من الله. فالنبي يقول: عبادة في الهرج كهجرة إلي، أي أن أجرها كأجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم: السبب في ذلك أن في الهرج، أي عند قيام القتل والفتن وغيرها، لا يستطيع الناس أن يتعبدوا، ويصبح الإنسان همه نفسه وخوفه على نفسه وعلى طعامه وعلى شرابه وعلى أولاده، فيذهب عن العبادة ولا تتيسر له. لكن الذي يملأ قلبه الإيمان حينئذ عندما يتعبد، لا شك أنه يدل على تمسكه بأمر الله عز وجل وتعلق قلبه بالله عز وجل. فهذه استدل بها العلماء لقوله عبادة في الهرج، لا، قالوا بأن عندما تقل، لأن في الهرج تقل العبادة، فعندما يقوم يتعبد والناس لا يتعبدون، فإنه حينئذ يكون أجره كبيرة كما في تلك العبادة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد حصر الشيء، وإنما يعلمنا القواعد والأسس، فكأنه يشير إلى أن عمل من إلى أن أي عمل من الأعمال الصالحة إذا ندرت وقلت في وقت ما فقام بها الإنسان فإن أجره يكون كبيرا. وأنا أقول والله أعلم بأن إنسانا لو أنفق في شوال وفي غيرها من الشهور التي يندر فيها النفقة، وإذا قام وصلى من الليل، وهو عادة يكون تلك الشهور الناس في حالة من الفتور وفي حالة من الراحة وفي حالة من الأعياد، فيكون هناك تكاسل عام، ويكون هناك ضعف في العبادات وضعف في الصدقات. أنا أقول أنه ربما لو قام الإنسان في تلك الأيام بالعبادة، بأن صلى أو تصدق أو فعل ما كان يفعله في رمضان، لربما كان أجره أكبر مما كان في رمضان لندرة من يفعل ذلك لتفرده بهذا. ويكفيك شاهدا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا، وأن يتقبل أعمالنا على ما فيها من الضعف وعلى ما فيها من النقص برحمته سبحانه وتعالى. لا نزكي أعمالنا، وإنما نجأر إلى الله سبحانه وتعالى بالشكوى من ضعفنا وقلة حيلتنا وبعدنا عن العبادة الحقيقية، فنسأله سبحانه من منه وفضله أن يصلح قلوبنا وأن يصلح عباداتنا وأخلاقنا وأعمالنا برحمة منه سبحانه وتعالى. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الخير كله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم أتم علينا ذلك الشهر بالخير والبركات واليمن يا رب العالمين. اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك برحمتك أن تشفي أمراضنا يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين. اللهم أصح أجسامنا في طاعتك وفي رضاك يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحمهم رحمة واسعة. اللهم ادخلهم جناتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا وتغمدنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين يا رب العالمين. اللهم صب علينا الخيرات، اللهم صب علينا الخيرات والرحمات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في فلسطين وأن تؤيدهم بجند من عندك يا رب العالمين. اللهم اجعله شهرا مباركا عليهم وعلى جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبهم يا رب العالمين. اللهم قوي قلوبهم يا رب العالمين. اللهم أيدهم بجند من عندك. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم عليك بعصبة يهود. اللهم في هذه الأيام المباركة اللهم تقبل دعاءنا لإخواننا ودعائنا ودعاءنا على أعدائنا. فاللهم عليك بعصبة يهود يا جبار السماوات والأرض. اللهم زلزل قلوبهم وديارهم بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم أيدهم بجند من عندك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم كل إخواننا في العراق يا رب العالمين، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين. اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم احقن دماءهم، اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا في الصومال يا رب العالمين، اللهم رد عنهم الحبشة، اللهم ردهم خائبين خاسرين. اللهم كل إخواننا وانصرهم نصرا مؤزرا، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، وحرر بلادهم من عدوهم وعدوك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، ووسع أرزاق أهله يا رب العالمين. اللهم وسع أرزاقنا يا رب العالمين. اللهم وسع أرزاقنا من الخير يا رب العالمين. اللهم أنزل البركات والرحمات. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم ألف بين قلوب أبنائي هذا البلد يا رب العالمين. اللهم رد عنه المكايد، اللهم رد عنه الشرور يا رب العالمين. اللهم رد عنه العابثين بأمنه، اللهم رد عنه الراغبين في الفتن. اللهم ألف بين قلوب أبنائه واجعلهم على قلب رجل واحد. اللهم ادفع الأشرار والحاقدين والحاسدين بحولك وقوتك يا رب العالمين، وأصلح الراعي والرعية برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قبل أن أنتهي، معنا اليوم إن شاء الله تعالى إخواننا من جامعة الإيمان، إن شاء الله تتعاونون معهم. وجامعة الإيمان ليست في حاجة إلى تعريف، إنها يعني تعلم أولادكم الكتاب والسنة، فإن شاء الله تعالى هم موجودون على الأبواب، تتعاونون معهم بقدر إمكانكم. والله الموفق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.